الصلاة والسلام على رسول الله. والأخير من مجالس الأسئلة العلمية حول المتون العلمية، وكنا قد شرعنا في الكلام بشكل مختصر حول كتاب التوحيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعرضت بعض الأسئلة، والآن نكمل الأسئلة المتعلقة بهذا الكتاب وكذلك بكتاب كشف الشبهات، على اعتبارنا هذه الجلسة هي خاتمة الجلسات. تفضل.
شيخ بارك الله فيك، هناك شبهة تطلق على كتاب كشف الشبهات بأنه كتاب يدعو إلى تكفير المسلمين.
هناك شبهة، يقول السائل، هناك شبهة على كتب الشبهات أنه كتاب يدعو إلى تكفير المسلمين. أولا نقول من هم المسلمون الذين كفرهم كشف الشبهات؟ من هو المسلم الذي حكم الشيخ في كتاب كشف الشبهات بتكفيره؟ من هو المسلم؟ أول شيء، ما هو المسلم؟ حتى نعرف المسلم من هو؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. كل من استسلم لله بالتوحيد، أي أذعن لله عز وجل بالتوحيد بأن وحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته ولم يجعل له شريكا فيها، وحد الله عز وجل في ربوبيته فلم يجعل له شريكا في أفعاله، وحد الله تبارك وتعالى في عبادته فلم يعبد مع الله عز وجل غيره، وهو في نفس الوقت منقاد، بمعنى أنه لم يقل كلمة التوحيد أو يعتقدها ثم ترك العمل بالكلية، بل هو منقاد لهذه الكلمة ولهذا الاستسلام، منقاد بجوارحه، وهذا منقياد أن ينقاد للتوحيد بمعنى أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وهو كذلك في نفس الوقت متبرئ من الكفر أو متبرئ من الطاغوت، وأصل ذلك قول جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، أي هذه الكلمة وإله إلا الله، كلمة والآيات كثيرة قد مر يعني ذكرها في الدروس في المجالس السابقة. إذن هذا هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. التبرؤ لا يكون من الشرك فقط بل من الشرك وأهله، كما في قوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم والذين معه مراد بهم الأنبياء، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء ممن؟ منكم. من المخاطبون؟ المشركون. ومما تعبدون من معبوداتكم. فتبرأ إبراهيم والأنبياء من المشركين ومن معبودات المشركين. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي ظهرت العداوة ليست خفية في القلب بل هي ظاهرة بادية، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الإسلام. فكل من استسلم لله بالتوحيد بأن لم يعبد مع الله عز وجل غيره بل وحده، وهو قد انقاد لأوامر الله بجوارحه فلم يترك العمل بكلية ولم يعبد مع الله عز وجل غيره، وهو متبرئ معلن البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، حاكم عليهم بالشرك وبالضلالة، فهذا هو المسلم. فهل كتاب كشف الشبهات كفر أحدا بهذه الصفة؟ المشكلة أنهم يسمون عباد القبور مسلمين، يسمون عباد القبور والأولياء والأضرحة مسلمين، فيقول كفر المسلمين. وذلك أول ما أو إذا قيل أن الإمام محمد الله كفر المسلمين، قل له جزاك الله خير، صف لي من هم هؤلاء المسلمون اللي كفرهم عشان أعرف أنت كفر المسلمين من تقصد، صفهم لي. سيقول لك: إيش الذي يطوف بالقبور؟ نقول: ومن قال لك أن هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء ليسوا مشركين، وليس الطواف بالقبر تعظيم لصاحب القبر والدعاء الميت والاستغاثة به، وليس هذه الأفعال شركا؟ هي شرك بالله تبارك وتعالى. إذا عندما كفر هؤلاء لم يكفر المسلمين بل كفر المشركين. أما كونه قيمة عمل الحجة أو تعمل الحجة هذه مسألة أخرى فرعية، الكلام على أنه كفر من كان على هذه الصفة نوعا، وأن كل من دعا الميت أو استغاث به أو ذبح له أو نذر له فضلا عمن أشرك بالله عز وجل في ربوبيته كالصوفية الذين يعتقدون في من يعبدونهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون أو أن العالم قطبا أو غوثا أو ما شابه، هذا زيادة على الشرك الأولي. فالشيخ لم يكفر، لكن يقول يكفر المسلمين، نقول صفوا المسلمين، ما كفر المشركين، كفر عباد القبور والأضرحة والمقامات، هؤلاء الذين كفرهم. فإن كان هؤلاء مسلمين عند السائل فهنا يحتاج أن نبين له ما هو الإسلام، لأن هذا يبدو أن السائل لا يعرف الإسلام، الظن أن عباد القبور مسلمين مسلمون، فلا بد أن يعرف السائل بالإسلام حتى يعرفه. فإذا عرف الإسلام عرف إيش أهله، وعرف الشرك وقع على من، على من اتصف بالإسلام أو على من اتصف بضد الإسلام. البعض يزعم أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله خرج عن الدولة العثمانية. طبعا هذا خارج عن الدرس، لكن بما أنها الجلسة الأخيرة فلا مانع. طيب خرج، أول شيء لابد أن نعرف ما هو الخروج، ما هو الخروج. أنا أضرب لكم مثال، هذه دولة في الجزائر ودولة أخرى في المغرب، وكل دولة لها إمام وحاكم. قامت الدولة التي في الجزائر هاجمت على الدولة في المغرب وقاتلتها، هل يعد هذا خروجا؟ لا. الخروج هو إيش؟ أن يقاتل الإنسان من تلزمه طاعته، أن يخرج الإنسان عن طاعة إمامه فيقاتله. يعني رجل دخل في طاعة إمام معين وحاكم معين ثم نقض هذه الطاعة وهذه البيعة فخرج عليه، هذا الخروج. وذلك هل خرج على الدولة العثمانية أو لم يخرج؟ لابد أن ننظر السؤال، هل كانت نجد في ذلك الوقت، هل كانت نجد في ذلك الوقت داخلة ضمن سلطة العثمانيين وتبعية العثمانيين حتى يعد قتال الشيخ أو قتال الدرعية لمن قاتلوا خروجا على الدولة؟ لا. السؤال أو قبل هذا أيضا نقول خرج الإمام محمد عبد الوهاب على العثمانيين، متى توفي الإمام محمد عبد الوهاب؟ 1206. طيب متى قاتل الشيخ العثمانيين؟ متى؟ ما نعرف متى قاتلهم؟ متى وقع قتال الأشراف؟ الأشراف ما وقع إلا في 1205 في آخر حياة الشيخ، وهذا كان غالب بس، كان الشيخ خلاص في آخر حياته. وأما قتال العثمانيين للقوات المصرية هذا وقع بعد الشيخ بأكثر من 20 سنة. وذاك الشيخ توفي ولم يحصل بين الدرعية وبين أي ولاية للعثمانيين قتال. حصل قتال بينهم وبين أمراء الإحساء. الإحساء لم تكن خاضعة للعثمانيين، كانت خاضعة لمن؟ لبني خالد. ومعروف أنهم أخذوا انتزعوا الإحساء من العثمانيين من السنة 79 والألف للهجرة، وقيل السنة 80، فلم تكن خاضعة لسلطة العثمانيين أساسا. فكل ما حصل من القتال هذا، طبعا هذا على سبيل خصوص الشيخ نفسه، لكن مع ذلك حتى القتال الذي حصل بعد ذلك مع العثمانيين أو هجوم القوات العثمانية أو قتالهم للأشراف أو لولايات العراق وغيرها كان بحق، لأن نجدا لم تكن خاضعة لسلطة العثمانيين. وهذا باتفاق المؤرخين، ما أعرف أن مؤرخا ذكر أن نجدا كانت خاضعة لسلطة العثمانيين أبدا، بل نجد كل من استقرأ التاريخ يعلم أن نجدا كانت عبارة عن قرى، وكل قرية لها أمير، لم يكن أمير الإقليم. مثال القصيم، ما كان هناك أمير للقصيم كلها، تنومة لها أمير، الرس لها أمير، بريدة لها أمير، عنيزة لها أمير، والبكير وهلم جر. النجد أو خلينا نقول مثلا العارض فيها العيينة وفيها منفوحة وفيها الدرعية، درعية لها أمير والعين لها أمير ومنفوحة لها أمير وحريم لها أمير، وكذلك إيش في الجنوب وفي إقليم سدير المجمع لها أمير وحرمة لها أمير وهلم جرة. حتى يعني إقليم الوشم، إقليم سدير، إقليم العارض، إقليم الأقاليم نفسها لم يكن لها أمير واحد، بل كل قرية لها أمير. هذا باتفاق المؤرخين، اتفاق المؤرخين أنه لم يكن، ولكن لم تدخل أساسا أي حامية عثمانية لداخل نجد أبدا. كيف يقال أنها خاضعة للسلطة؟ ولذلك لو أردت أن تعرف الفرق انظر مثلا إلى قرى نجد، إلى العيينة والدرعية، وانظر إلى البصرة. هل البصرة خاضعة؟ نعم خاضعة، لا يعين والي البصرة إلا بأمر إيش؟ فرماني، وتأتي الفرمانات من السلطان ويعين ويعزل فلان ويولى فلان، وسلطتهم نافذة عليه، هم اللي يعينون ويولون. وكذلك الأشراف، وإن كان الأشراف في ذلك الوقت أشبه بالحكم الذاتي لكنه في العموم خاضعون لمن؟ العثمانيين. وإن كانوا مستقلين يسمى اليوم بالحكم الذاتي لكن في النهاية خاضعون العثمانيين، وتأتي من فرمانات اللي هي قرارات السلطانية من العثمانيين، كما جاء من فرمان في السنة 62 والمئة والألف الهجرة لقتال من؟ قتال الشيخ، والقصة معروفة. وذلك نجد لم تكن خاضعة العثمانيين أساسا، ما كانت خاضعة الأشراف اللي هم كانوا أقرب إلى نجد. قد يقول قائل طيب الأشراف، وجد من الأشراف من كان يغزو نجدا؟ نقول نعم وجد، لكن هؤلاء أشراف، أي هم من آل البيت من أشراف، لكن ليسوا حكام مكة والمدينة، وإنما كان يغزون حالهم حال القرى اللي يغزو وينهب الأموال ويأخذ ضريبة على فلان ضريبة، لم يكن خضوعا وإلزاما إيش بالدخول في التبعية، ما كان في التبعية. فكيف يقال بأن الإمام أحمد بن الوهاب قد خرج عثمان؟ متى خرج؟ ثم نقول جدلا جدلا لنتنزل ولنقول أن الدولة العثمانية، أن نجدا هذه التي ما دخلتها حامية عثمانية ولا وطئ أرضها جندي عثماني ولم يكن لها حامية إطلاقا، لنفرض أنها خاضعة بالريحة قلت بالشمس بالرائحة خاضعة بالرائحة. طيب هذا رجل، هذه بعض ولايات الدولة، السلطان بعيد وسلطته ضعيفة جدا. هب أننا نتكلم عن المغرب، مع المغرب ما كانت خاضعة، لكن هب أنها خاضعة عثمانيين، لكن سلطة السلطان العثماني على المغرب ضعيفة جدا، وذلك بدأ بعضهم ينهب بعضا، وبدأ بعضهم يقتل بعضا، ولا يستطيع السلطان يحمي إيش الضعيف منهم، ولا ينتصر المظلوم ولا شيء، بعيد جدا، خضوع اسمي لكن الحقيقة أنهم بعيدون. هل يقول قائل أننا نمكث نسكت ونترك الظالم يظلم والباطش بطش وأهل البدع ينتشرون والشرك، ننتظر إيش قدوم القوات العثمانية التي عاجزة هي الوصول لهذه الأراضي؟ باتفاق العلماء أنه يجب على كل بلد إذا لم يكن لهم حاكم أو لم يكن لهم من يدبر أمرهم ومن يحمي ضعيفهم ومن ينصر مظلومهم، يجب أن يعينوا من يقوم بذلك، سمى باسم السلطان باسم يجب أن يقوم. فكيف إذا كان إذا عرفنا أن نجدا كانت مليئة بالمظاهر الشركية والبدعية، وتمكن أحد أمراء القرى في ذلك الوقت أن يقيم الشرع وأن ينهى عن الشرك والضلالة وأن يلزم الناس بطاعة الله، هذا يجب أن يصل الفرمان من السلطان العثماني لو كانت خاضعة بيش بالثناء عليه وتقليده أعظم الأوسمة العثمانية، لأنه قام بما عجزت عنه الدولة العثمانية، إذ أقام العدل وأقام السنة وقمع البدعة وانتشر الأمن ومنع قطاع الطريق ومنع الظلم. يجب أن يأتيه أوسمة عثمانية الواحد تلو الآخر، هذا لو فرضنا أنهم خاضعون، وذلك لا لو فرضنا أنه حقول الذي فعل حق، رجل دعا للسنة ثم أنه قاتل من؟ قاتل أهل الشرك، هل هو قاتل أهل السنة؟ هل هو قاتل على القتال الواقع؟ لم يكن على انتصار لدولة، والله أنا أنت من قبيلة كذا أنا قبيلة كذا، أو أنا أريد أن أخذ من مزرعتك أو أرضك أو لا، قتال يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتركوا الشرك واتركوا كذا، أصروا على الشرك قاتلهم. فلو فرضنا أنه تحتهم ثم رجل ورج وجد أنهم يلزمون بالشرك واستطاع أن يزيل الشرك وجب عليه، أوليس النمسين يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فاللي مستطاع في قلبي في نصر المزانة. أنت أمامك طفل صغير يشرب الخمر وأنت قادر أن تأخذ الإناء الخمر منه وتنزعه، تقول لا والله انتظر أنا بدق على وزير الداخلية يأتي ولا يأتون، لا تستطيع أنه لا يترتب عليه إيش ضرر، خذ الق. وذلك الإمام أحمد لما ذكر الإنكار باليد قال أن يفرق بين متخاصمين، أن يأخذ الخمر من شاب صغير أو كذا يمنعه من ذلك. وجدت رجل على بلاه يزني بامرأة، تقول والله انتظر وانت تستطيع ان تنزعه عنها او يتعدى عليها او يتحرش بها، وتستطيع ان تنكر المنكر، يجب ان تنكر المنكر. هل اذا كان في الاشياء هذه كيف بالشرك والعدل والضلاله والعمايه؟ فالذي يقول كلام هذا ما يدري عن الدنيا، ما يعني ما لم يقرا التاريخ. واذا كان اقول لهم انت تقول خاضعه، طيب ما هي الان ما هي الامور التي يعرف ان هذا الاقليم خاضع عثماني؟ أعطونا أي دلالة على أن نجدا خاضع عثمانيين، كيف عرفت منها خاضعة؟ ليس أمر بالتشهيب، لابد تذكر عندما أقول البصرة خاضعة لابد تذكر دلالة. وذلك لما ذكر أن الكويت خاضع عثمانيين، الذين قالوا خاضع الذين قالوا غير خاضع، كل واحد يستدل، قالك خاضعة رفعت علم عثماني، خاضعة سمي حاكمها عبد الله بن الصباح بقائم مقام عثماني، خاضعة كانت تأتيهم ويعينون، يعني لابد أن يذكر دلائل تدل على خضوع الكويت العثمانيين، من ذلك تعليق العلم، تعليق كذا، إرسال معونة للدولة مثلا عانتها في بعض حروبها. أما أن تذكر أما لا يوجد شيء من هذا إطلاقا بين قرى نجد بن عثمانيين، كيف يقال أنها خاضعة؟ والله
نعم. شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ ذكر شرحه قال أن شرك المشركين كان من جهة التعلق بالأرواح،
ذكر في شرحه أي شرح؟
شرح كشف الشبهات.
إيه
قال أن شرك المشركين كان من جهة التعلق بالأرواح،
بالأرواح
إما تعلق أرواح الصالحين أو أرواح الكواكب. فكانوا يعتقدون أن الأوثان هذه تحل فيها أرواح الصالحين، فيدعونها ويطلبون منها وكذا.
كذا، والأرواح هذه تصعد إلى السماء، يعني يعتقدون أنها توصل مثلا وتشفى عندها.
نعم
شيخ، طيب هل هذا ما نقول أنه يتنافى مثلا مع قول أنها كانت رموز؟
طيب أنت تقول من الشيخ صالح الشيخ حفظه الله قال في شرح كالشبهات أن عبادة المشركين اللي مشركي قريش كانت عبادة الأرواح، وأنهم يعتقدون أن هذه الأرواح تحل في الأصنام وتحل إيش؟
تحل
في الأوثان وفي غيرها فيعبدونها، ويظن هذه الأرواح توصلهم إلى 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 الله تبارك وتعالى، أنهم وسيلة وأنهم شفعاء. طيب هذا تقول يقول الشيخ، شنو السؤال الآن؟
السؤال أن هل هذا يتنافى مع كونها رموز؟
هل هذا يقول السؤال، هل هذا يتنافى مع كونها رموزا؟ لا، لا يتنافى مع كونها رموزا. يعني هم الآن على بناء على كلام الشيخ، لو فضل أنه أن عبادتهم كانت للأرواح، بمعنى أنهم يعبدون أرواحا خفية ثم جعلوا لهذه الأرواح رموزا لهم، فهذا الصنم الذي يعبدونه يرمز إلى ذلك الروح المعبود، يرمز إلى ذلك الروح المعبود. فحقيقة عبادته للصنم أي أنه يعبد من يرمز له الصنم، فيصور معبوده في صورة إيش؟ مرئية محسوسة مشاهدة، يخاطبها ويكلمها، وفي الحقيقة تقع على الذي يرمز إليه الصنم وهو الروح، وهذه الروح أساساً وقعت العبادة لأجل أن توصلها الروح إلى الله تبارك وتعالى. فما في بالعكس، هذا هو هكذا. لكن أقول شيء ثاني، وهو أن الصواب أن مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة، هذا هو نص القرآن وهذا ظاهر السنة، أنهم كانوا يعبدون الملائكة. نعم، إن لم نقل جميعهم فعامتهم يعبدون الملائكة كما ذكر الله، ويوم يحشرهم ويعبدون يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقالوا شاء الرحمن، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقال جل وعلا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون الشيطان مريدا، يدعون إناثا مواضيه الملائكة، لأنهم جعلوا الملائكة إيش؟ إناثا. وذلك جاء بعض العلماء قال إناث ربه الأصنام، لكن الصحيح وظاهر القرآن أنهم يعبدون الملائكة، وأن هذه الأصنام ترمز للملائكة. قد يقول قال لا ترمز الصالحين مثل ما جاء عن اللات، اللات هو شيء مختلف فيه، هل هو فعلا يرمز لذلك الرجل أم أنه يرمز لشيء آخر؟ وقد يرمز وقد يكون بعضهم يعبدون إيش؟ بعض الصالحين ورمزوا لهم، لكن السؤال هل كل الأصنام كانت ترمز لصالحين؟ لا يعرف، يعني في ظاهر ما جرى في التاريخ لا يعرف أن ثمة صالحين، أن هناك من الصالحين من ترمز لهم، لو كانت هذه الأصنام ترمز لصالحين معينين لكان الصالحون إيش؟ مشهورين ولا عرفوا، إذ قال الصنم يرمز لكذا كهبل ومنات وما شابه ذلك. فالأظهر والله أعلم أنهم كانوا يعبدون الملائكة، وأن أكثرهم كان يعبد الملائكة، وأن هذه الأصنام هي رموز لتلك الملائكة. هذا طبعا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رفع الاشتباه، لكن عموما الشاهد أنه كانت الأصنام ترمز للملائكة، ترمز للأرواح، ترمز للصالحين. الشاهد أن عبادة الصنم هو رمز ليش معظم، من هذا المعظم؟ هل هي روح خفية؟ هل هم الملائكة؟ هل هم الكواكب؟ هل هم بعض الصالحين؟ الشاهد أنهم عبدوها على أنها إيش؟ لم يعبدوا الصنم لذات الصنم، وإنما لما يرمز إليه الصنم، وذلك الذي يرمز إليه الصنم ما عبدوه إلا لكونه وسيلة وشفيعا لهم عند الله.
طيب شيخ، الآن رواية ابن عباس عن ولد أسوع أن هؤلاء كانوا أناس صالحين،
هذا في قوم نوح، أنا أتكلم عن العرب، أنا أتكلم عن شرك العرب.
نعم.
لا أتكلم عن الشرك، الشرك في الأرض لا، الشرك قوم نوح يعبدون هؤلاء، كثير من العراقيين وهذا يعبدون الملائكة والكواكب، كثير يعني من يعبد الملائكة والكواكب، هناك من يعبد الأرواح الخفية، هناك أنا أتكلم عن شرك العرب، هل كانت شركهم أنهم يعبدون الصالحين وأن الأصنام رمز الصالحين، أم أنهم يعبدون الأرواح كما ذكرت عن الشيخ صالح، أو أنهم يعبدون الملائكة وهذه رموز لها؟ طبعا عمر النهاية الحكم لا، يعني الحكم لن يختلف، الشاهد أن هذه الأصنام هي رموز لمعبودات أيا كانت تلك المعبودات.
جعل له شركاء.
إيه.
شيخنا بارك الله فيك، الآية هل تدل على الشرك الأصغر أم على الشرك الطاعة؟
طبعا الآية إيش؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى آخر الآيات. هذه الآية ذكر أنها نزلت في من؟ في آدم وحواء عندما كان يرزقان الولد فيموت حتى جاءهم الشيطان وقال سمياه بعبد الحارث فأدركهم حب الولد فسمياه بعبد الحارث فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو هذه الآية إنما تحكي تلك القصة. وقال بعض العلماء بل هذه الآية عامة لا تخص آدم وحواء بل تخص كل من لم يشكر الله عز وجل وأشرك فيما رزق من الولد. فلو قلنا بأنها نزلت في آدم وحواء المراد بالشرك هنا كما نص عليه قتادة وغيره هو شرك في الطاعة، قال لم يشركا في عبادة الله وإنما أشركا في الطاعة. الطاعة بمعنى أطاع الشيطان، أشرك به في الطاعة معنى إيش؟ أطاعاه على خلاف أمر الله تبارك وتعالى، وليس ما به الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أو الشرك في العبادة. وإذا قال أشرك في طاعته ولم يشرك في عبادته هذا المراد، بمعنى أنهم أن المطاع الشيطان بتسمية اسم هو لا يجوز تعبد غير الله تبارك وتعالى شفقة على الولد وحبا في بقائه جعل ذلك شركا. وذكى الذنوب إيش؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فسمى الله عز وجل إلهه هواه هوى سمى الله عز وجل الهوى إلها. وهذا إيش؟ لأن الإنسان إذا طاع هوى صار إيش؟ كأنه عابد له ولم يكن عبادة شركية، كما قال في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة. سمى من يلهث وراء الدينار ويقدم هواه في الدينار على أمر الله عز وجل فيطيع إيش؟ يمشي في الأمور التي يكسب بها الدينار على خلاف أمر الله عز وجل ولو عصى سماه عبدا له ذليلا له. لكن ليس المراد أنه يعبد الدينار عبادة وأنه يشرك به شركا أكبر، فهذا الطاعة من هذا الجنس. والطاعة نوعان، في طاعة تكون شركا أكبر وطاعة شرك أصغر. هذا كله على فرض أن الآية نزلت في من؟ في قصة آدم وحواء في تسمية عبد الحارث، لأن الشرك الطاعة قد يكون أكبر كمن أطاع غير الله عز وجل في التحليل والتحريم، كما في قصة عدي بن حاتم لما أنزل الله لما قال يا رسول الله في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكان نصرانيا، فقال يا رسول إلا لسنا نعبدهم، ما عبدناهم كيف أخذنا أربابا؟ أربابا أي آلهة معبودات. فقال أوليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال نعقل فتلك عبادتهم. ويقال العلماء من أطاع غير الله في التحليل والتحريم على خلاف أمر الله فقد عبده، لأن الذي يحل ويحرم من هو؟ الله، فهذا جعل له شريكا في التحليل والتحريم، فهذا شرك أكبر. لكن من أطاع غيره كما لو أمر الإنسان بأن يشرب الخمر أمره مديره أمره وزير فإيش وافق في شرب الخمر دون أن يعتقد حله فهذه معصية، فيقول أيضا أشرك في الطاعة لكن ليس الشرك شركا أكبر، إنما يكون الشرك في الطاعة شركا أكبر إذا جعل المطاع مشرعا الحلال ما أحله والحرام ما حرمه، وهذا هو الذي لم يقع من آدم وحواء على اعتبار التفسير. يعني هو نوع من الشرك، التعبيد غير الله عز وجل شرك. إذا قلنا بالآية نزلت في آدم وحواء على عبد الحارث فدل على أنه شرك في نص الآية، فهو نوع من التشريك في التسمية، نوع من التشريك في التسمية. هو شرك أصغر لكن لكن اعتقدوا أنه عبد الله مع أنه يعبده هذا شرك أكبر، لكن مجرد التسمية بالعبودية والتعبيد غير الله عز وجل هذا من الشرك الأصغر، مثل ما شاء الله وشئت وتوكلت على فلان وما شابه ذلك. الإمام محمد الوهاب وصف الدولة العبيدية بأنها دار حرب. نعم.
الآن السؤال شيخنا، البلاد التي تظهر فيها شعائر الإسلام تظهر فيها شعائر الكفر.
أول شيء لابد أن يفرق بين دار الحرب ودار الكفر. لا يلزم أن تكون إذا كانت الدار دار حرب أن تكون دار إيش؟ كفر. بل ديار كل أهل بدع الذين متمكنون من البدع دار حرب، يجب أن يحاربوا. يجب أن يحاربوا وأن يرد كيدهم ومكرهم وكذا. طبعا دار الكفر منها ما تكون دار حرب، لو كان الكفار معاهدين تكون دارهم دار ايش؟ عهد وليست حرب. دار الحرب اي هي الدار التي يجوز غزوها وحربها، وقد يكون حربها لاجل اتصافها بالكفر فتجمع بين كونها دار كفر ودار حرب، وقد يكون حرب لأجل اتصافه بالبدعة والضلالة كدول الخوارج ودول العبيديين ونحوهم. لكن العبيديين عموما هم كانوا كفارا، بل زنادقة من الباطنية معروف. ثم الكلام على الدار متى تكون دار إسلام، هذا ذكرناه ربما في بعض المجالس أنها مختلف فيها. منهم من يقول يجعل الدار باعتبار إيش؟ الحكم. قال إذا كان الحكم للكفار ولو كان أهلها مسلمين فهي دار كفر. منهم من يجعل الدار باعتبار الظهور، فإن كانت شعائر الإسلام هي الظاهرة وهي الغالبة ولو كانت الأرض ملكا للكفار فهي دار إسلام باعتبار إيش؟ ظهور الأحكام. ومنهم من يجمع بين هذا وهذا، يعني حتى مسألة فقهية. لأن الحارث قيل أنه من أسماء الشيطان. أصدقها صادق، الحارث بالألف واللام، حارث يعني بمعنى أن اسم حارث بالنسبة للإنسان صادق، لأن كل إنسان حارث وكل إنسان همام. أصدقها أن هذين الاسمين يطابقان الإنسان ويصدقان عليه. ما من إنسان إلا وهو همام عنده هم، وما من إنسان إلا وهو إيش؟ يحرث ويعمل. فمرادها أن أصدر أسماء معنى أنها صادقة على الإنسان، أي مطابقة لواقعه. فقيل الحارث من أسماء الشيطان، وقيل المراد ليس من أسماء الشيطان لكن مجرد أنه التعبيد لغير الله عز وجل.
طيب شيخنا، الآن الإمام محمد ذكر هنا قال إن بني إسرائيل رجعوا لما يرد على شبهة شرك، قال إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف في أن بني أن اليهود ذات أنواط.
أي قصة ذات أنواط، نعم.
قال ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد أن هي لكفروا، وهذا هو المطلوب. يقول الآن هنا يفهم من كلام الشيخ أنه يهم أو يريد فعل الكفر لكن ما يفعله ما يكفر.
لا، حديث أول شيء قصة ذات أنواط أنه قال مررنا بالسدرة قال كنا حديث عهد الإسلام، فمرنا بالسدنة يعلق المشركون فيها سلاحهم، فقلنا وسمى ذات أنواط، فقال رسول الله جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. إنها سنة الحديث. فهنا السؤال، هؤلاء الصحابة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، والتبرك بها بأن يعلقوا أسلحتهم فتحل بركة في ذلك السلاح فيكون أنجع في قتال الأعداء. أنا أقول لك الآن، لو وافقهم النبي وشرع الله لهم شجرة أو خص شجرة معينة تحل فيها البركة وجاء الصحابة يعلقون، هل يكون فعل حينئذ جائزا؟ جائزا. أولم يشرع لنا أن نطوف بالكعبة؟ أوليس الكعبة أحجاراً؟ أحجاراً نطوف به إيش؟ طاعة لله عز وجل. لو أمرنا الله عز وجل أن نطوف بأي حجر آخر طوفنا به، لو قال تمسح بهذا الحجر تمسح به. ولذلك لو شرع أو لو جعل الله للمسلمين شجرة تحصل لهم بها بركة بتعليق السلاح لكان أمراً جائزاً. وذلك هؤلاء الذين طلبوا من النبي عليه السلام طلبوا ممن؟ من المشرع. من هو النبي عليه السلام؟ يجنه الشرع بإذن الله. أي قالوا اجعل لنا، أي يطلب من ربك أن يجعل لنا شجرة تبرك بها. لو فعل النبي عليه السلام لهم ذلك أولم يكن الأمر جائزا؟ جائزا. وذلك فرق بين أن تطلب هذا من المشرع، هم ما طلبوا، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط. لو قالوا يا رسول الله اجعل لنا بيتا آخر غير الكعبة نطوف به نعظمه ونطوف به، فجعل لهم بيتا في المدينة مثلا، لو والله جعل لهم ذلك لجاز، لأن الشرائع والعبادات مردها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فكل ما أمر الله عز وجل به، وذلك نحطوه بالكعبة معظمين لله عز وجل لا لذات الكعبة، وكذلك نتمسك بالحجر الأسود إيش؟ طاعة الله لا لذات الحجر. من هنا نبه عمر رضي الله عنه قال عن حجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، حتى لا يعتقد الناس أن الحجر في ذاته ينفع ويضر على عادة المشركين. فالشاهد أن هؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع، ومجرد الطلب من النبي أن يشرع ليس شركا أكبر، ليس شركا ايش اكبر، لكن النبي عشان بين لهم بان هذا لا يجوز في هذه الشريعه لكمالها في التوحيد، وان هذا يشبه قول بني اسرائيل اجعل لنا اله كما لهم آلهة. فهذا هو المرض. وذلك لا لا، ليس قولهم شركا اكبر، لانهم اول شيء ما فعل، هم لو اقدموا وتبركوا لكفر، لكنهم طلبوا، وذلك طلبوا المشرع. وذلك نقول لو جاء انسان رجل اليوم قال لشخص بعد النبي عليه السلام اجعل لنا شجرة تبارك بها، لكان قوله شركا أكبر، إذا طلب من غير المشرع، طلب من مشرع والشريعة قد استقرت، فهو يطلب من غير الله عز وجل أن يشرع له أمرا هو من الشرك. ولكن هذا الحكم وهذا القول خاص، أو الحكم عندما نقول أنه ليس شركا مجرد طلب شركا، هذا خاص بما إذا سئل من له التشريع وهو النبي عليه السلام بعد الله عز وجل. فلا يقاس هذا على قوله غيره. لو قيلت هذه المقالة لأحد من الصحابة بعد موت النبي لكان شركا أكبر مجرد الطلب أساسا. ومن هنا يقول الشيخ أنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لا يشركوا، لكنهم لم يشركوا لأجل أنهم طلبوا. ثم اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم أنه شرك أصغر. لماذا؟ قال لأنه وسيلة إلى أن تعظم تلك الأشياء. لماذا كان شركا أصغر؟ قال لأن هذا كونهم الآن أرادوا سدرة أو شجرة تبركون بها، هذا وسيلة لأن تتخذ فعلا السدرة بغير أمر الله عز وجل، فكان ذريعة الوقوع في عين ما طلبوا بعد ذلك، فيكون هذا بابا يفتح لهم باب الشرك والتبرك بالأشجار الأحجار. من هنا قيل أن مجرد الطلب شرك أصغر. اتضحت؟ ولا بقي إيش كان؟
لا يستغيث القبر وما استغاث فيه ما يكفر إذا
لا، لو إنسان هم بأن يشرك بالله هم ولم يعزم ذلك لا يكفر. لو رجل عز بالله رأى امرأة نصرانية وأعجبته وقالت لا أتزوجك حتى تتنصر، فجاءه هم ووارد من الشيطان خانت لماذا لا أتنصر حتى أتزوج، هم لكنه لم يستقر في قلبه لا يكفر.
بس شيخ ما يعتبر شك هذا؟
لا لا لا، كمن هم أن يترك الصلاة، هم أن ينقض الوضوء، رجل هم أن يترك الصلاة، لكنه متى يؤخذ؟ إذا جزم وإذا عزم، إذا عزم واستقر، أم مجرد الهم وساوي الشيطان تأتي الإنسان. الإلحاد في أسماء الله عموما، الضلال في باب الأسماء والصفات لا بد أنه يقود حتما إلى الضلال في العبادة، لأن العبادة مبنية على تعظيم من؟ المعبود. العبادة حقيقتها تعظيم المعبود، لكن العبادة هو ذل وخضوع مصاحب للتعظيم للمعبود، فهو تأله وتعظيم للمعبود. وذلك كلما كان الإنسان أعرف بربه كلما كان أعظم له عبادة. ومن هنا الضلال في باب أسماء الصفات يقود إلى الجهل بالله تبارك وتعالى أو ببعض صفاته وبعض أفعاله، وهذا إيش؟ يضعف جانب التوحيد، وإذا ضعف جانب التوحيد والتعظيم دخل جانب الشرك والضلال، فأصبح الإنسان يعلق قلبه وغير شيء من هذا بغير الله تبارك وتعالى. لا سيما كان الضلال في باب الأسماء والصفات متعلقا بالألوهية، كالمتكلمين الذين قالوا بأن أخص أوصاف الرب هو القدرة على الاختراع أي الخلق أو الإبداع أو الإيجاد، قالوا هذا أخص أوصاف الرب وهو أن يكون خالقا مبدعا، فهذا يقود أتباعهم بعد ذلك إلى أن يظنوا أن من أقر بأن الله هو الخالق هذا هو التوحيد، فربما يعبدون مع الله غيره ويظنون أن هذا ليس شركا، لأنهم لا يعتقدون في من عبدوا أنه يخلق، وظنوا أن لا يكون الشرك شركا حتى يعتقد في المعبود القدرة على الخلق أو التأثير وما شابه ذلك. فهنا الضلال في تعريف الرب ومعرفة الله عز وجل قادت إلى هذا. لا نقول كل من قال هذه المقالة المتكلمين هو يقول بهذا، لا، هو يقول بأن من عبد غير الله فهو مشرك وإن لم يعتقده خالقا وإن لم يعتقده مؤثرا، لكن هذه تدرجت بعد ذلك وانتقلت إلى أتباعهم عبر القرون حتى وقع فيهم الشرك استنادا لهذا الخطأ في باب الأسماء والصفات. وذلك اليوم تجد كثير المشركين يعلق الشرك بالاعتقاد، ويقول أن من دعا الميت واستغاث به لا يكون شركا حتى اعتقد فيه القدرة على التأثير أو ملك النفع والضر أو أنه يخرج مع الله عز وجل. وإذا قلت لأين ذلك؟ قال لأن أخص أوصاف الإله هو القدرة على الخلق، وأن هذا هو الذي جاء به الأنبياء. فضلال الأولين في هذا الباب قاد المتأخرين منهم إلى الوقوع في الشرك وحصره في الربوبية، مع أن هذا لم يكن مقصودا لأصحاب تلك المقالات المتقدمين.
قال يسمونه الاعتقاد.
ها؟
ذكر في الرسالة الشيخ أن المشركين يسمون الشرك اللي هو فعل الشرك يسمونه الاعتقاد.
إيه.
طيب هو وجه تسمية الاعتقاد عندهم؟
هو شيء يقول، هو قال بأن الشرك في زمانه يسمى اليوم بالاعتقاد.
نعم.
وربما عرف بأن الذين بمعنى أنه مبني على اعتقاد في هؤلاء، يعني هؤلاء أشركوا بالله تبارك وتعالى على اعتقاد في هؤلاء أنهم يشفعون أو أنهم يضرون أو أنهم ينفعون. ولذلك هم ربطوا الشرك بالاعتقاد، ربطوا الشرك بالاعتقاد، أي لا شرك بمجرد الفعل. فلو عبد إنسان غير الله، طاف بالقبر معظما لصاحب القبر، استغاث بغير الله، ذبح له، ذبح لغائب لجني، لا يكون شركا حتى يعتقد في المذبوح له أو المنذور له أو المدعو أنه يملك النفع والضر. فعلقوا ذلك بالاعتقاد، علقوا ذلك بالاعتقاد. وهذا وجه من أوجه تسمية الشرك بالاعتقاد الذي يسمونه اليوم الاعتقاد، لما لأنهم حصروا الشرك بالاعتقاد وأخرجوا العمل عن كونه شركا إذا لم يصاحب باعتقاد مخصوص.
أعداء الشيخ كانوا عامتهم
أعداء الشيخ؟ لا، إن أردت أعداء الشيخ من أهل الأحساء فنعم عامتهم كانوا أشاعرة، ابن عفالق وابن فيروز، وين كان ابن فيروز لك عليه، وعبد الله بن عبد اللطيف وغيره. أما النجديون فمنهم من هو على معتقد الأشاعرة كالمويس وغيره، ومنهم من كانوا على معتقد الحنابلة، لكن على معتقد الحنابلة المتأخرين اللي دخل فيهم التأويل. أي نعم، لكن ليس عمد، لا بل أكثر النجدي، أكثر النجديين في عهدي كانوا حنابلة، والحنابلة كانوا يعني مخالفين للأشاعرة وإن وافقوا في بعض الأصول، أي لا قصد الحنابلة المتأخرون وليس المتقدمين.
يتكلم عن الطائفة الممتنعة عن أداء الشعيرة.
أي.
قال ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك، ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك السنة من السنة فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعوا على تركها. فإن كانوا غير منقادين أو ممتنعين امتناع عدم الالتزام فإنهم مرتدون بذلك. شيخ الآن هنا كأن يفيد أنهم يكفرون حتى قبل القتال.
لا، هو قصد الشيخ، حتى خلنا نقرأ كلام الشيخ حتى يطلع في الفيديو. وين كلام؟ هذا كلام الشيخ صالح الشيخ شرح الواسطي في شرح الكشفات. يقول الشيخ عن طائفة الممتنعة، قال ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك، ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنة فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعوا على تركها. فإن كانوا غير منقادين أو ممتنعين امتناع عدم الالتزام فإنهم مرتدون بذلك. مراد الشيخ بالذين يمتنعون امتناع عدم الالتزام أي أنهم يقاتلون دون أن يقيموها، يعني يقاتلون على تركها. يعني أناس أقر قال أذان سنة نقر به فرض كفاية لكن ما نؤذن، وقوتلوا وأصر وقاتلوا على أنهم لا يؤذنون، فهذا عدم التزام، أي يقاتلون على إيش؟ عدم التزام لذلك. لكن متى نعرف أنهم غير إيش؟ أنهم غير ملتزمين؟ إذا قاتلوا على عدم التزام، وذلك لا يكفرون حتى يقاتل. كيف يكون إنسان ملتزما بما أوجب الله عز وجل عليه ها؟ ومع ذلك يقاتل على عدم إقامته؟ يعني مثلا قرية تبيع الخمر ولا تمنع من بيعه، فجاءت دولة أخرى أو قرية أخرى فقالت يا أخي الخمر حرام، اتقوا الله اتركوا الخمر وامنعوه. قال ما نمنعه، قال نقاتلكم، قال نقاتلكم على عدم المنع. هل يتصور أن هؤلاء ملتزمون بمنع الخمر وبتعاتها؟ يقاتل على إبقاء الخمر، هذا لا يكون ملتزما. وهذا معنى أول شيء، قال ملتزمون أي قال بمعنى يعني حتى يعملوا بها، أما إذا قاتلوا على عدم إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجب متواترة أو على ترك أمر واجب وقاتلوا على تركه بمعنى أن قاتلوا حتى يترك ولا يقام، هؤلاء قوم غير ملتزمين أساسا بهذا الشعير. مثل ما لو عرض الإنسان التارك للصلاة على السيف فقيل له صلي قال ما أصلي، قال نقتلك قال اقتلوني ولا أصلي، لا يموت إلا مرتدا، لا يموت إلا مرتدا. إذ لو كان ملتزما بوجوب الصلاة ما يمكن يصل على القتل على عدم الصلاة، هذا لا يكون إلا رجلا إلا أنه رجل غير ملتزم غير مدع لأمر الله عز وجل. ما يمنع غزي عفوا التكفير حتى يقاتلوا، يعني قوم منع الزكاة مثل الصحابة، الصحابة اختلف، كانت طائفة المرتدين في عهد بكر 4 طوائف، 3 مجمع على ردتهم ولم يقع بين الصحابة خلاف في قتالهم، وطائفة هي التي وقع فيها الخلاف كما جاء في الحديث الصحيحين في محاجة عمر. أما الطائفة الأولى المجمع على ردتها هم من تركوا الإسلام بالكلية، خلاص بعد وفاة الرسول تركوا الإسلام بالكلية، هؤلاء لم يكن ثمة خلاف بين الصحابة في قتالهم. الطائفة الثانية من اتبعوا من ادعى النبوة، كالذين اتبعوا الأسود العنسي واتبعوا مسيلمة واتبعوا سجاح، هؤلاء لا خلاف أنهم إيش مرتدون إذا صدقوا بنبوة أشخاص بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الطائفة الثالثة المجمع على قتاله وكفرها هم من جحدوا وجوب الزكاة، قالوا أن الزكاة فريضة تؤدى للنبي، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا زكاة في الإسلام، وجعلوا الزكاة أمر مقيد بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لم يقع خلاف. الذي الطائفة الرابعة هي التي اختلف فيها الصحابة ثم استقر، وهم الذين أقروا بالزكاة لكن منعوا أن يؤدوها، قال نعم الزكاة واجب لكن لا نؤديها، وهؤلاء هم الذين قال فيهم بكر والله لو منعوني عناقا أو عقالا يؤدونه رسول الله قاتلتم عليه، فقال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، فاتفقوا بعد خلافهم. هؤلاء ما كفرهم الصحابة إلا عندما قاتلوا، لأن الإنسان قد يصر على ما أمنع لكنه لا يجرؤ على المقاتلة، لا يجرؤ أن يقاتل ويجاهد في سبيل عدم إقامة الشعيرة من شعائر الإسلام الواجبة، وذلك متى ما أصر وثبت وتحققنا منه عدم تحققنا من عدم الالتزام، لأنه إذا قاتل تحققنا أنه لم يلتزم. ولذلك حتى العلماء قالوا مثلا في تارك الصلاة متى تتحقق منه الترك ويكون بذلك كافرا، قال إذا دعي إلى الصلاة فأصر على الترك، هذا نص عليه بعض الحنابلة، قالوا لا يكفر حتى يدعى إلى الصلاة، فإذا دعي وأصر علمنا أنه تارك للصلاة ومصر على تركه حينئذ إيش يقتل، ولم يجعل مجرد الترك علامة على الإصرار وعدم الانقياد. فهؤلاء إذا أقروا بالزكاة قال لكن ما نؤديها وقاتلوا على منعها كفروا بذلك، لكنهم لا يكفرون حتى يشرعوا ويتحقق منهم عدم الالتزام وهو بالقتال. استدلال بعض القبوريين على وجود قبر النبي عليه السلام في المسجد، أولا قبر النبي عليه السلام ليس في المسجد، من قال لكم أن قبر النبي في المسجد؟ في ظرفية، يعني إيش ظرفية؟ يعني يكون الشيء داخل الشيء، نقول ليس في المسجد لكن المسجد محيط به، وهناك فرق بين أن يكون المسجد محيطا بالقبر من كل جوانبه وبين أن يكون المسجد في القبر. إن أريد أن المسجد في القبر أي أنه في محيط المسجد نعم، أم أن يقال أنه في القبر أي أنه في المسجدات لا. ولذلك لو دخل الإنسان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كم ركعتين تحية المسجد، لكن لو استطاع النفوذ إلى حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل حكم هذه الحجرة بعد دخوله لو فرضنا أنه دخل إليها استطاع مثلا، هل يكون حكم حكم مسجد فيصلي ركعتين؟ نقول لا، لأنه دخل حجرة الآن، بل دخل الآن مقبرة الآن أصبحت الآن، ولكن نقول نعم المسجد محيط به ولكنه ليس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكانت ملاصقة للمسجد ملاصقة، ثم وسع المسجد وجعلت إيش في وسع المسجد وبقيت الغرفة ملاصقة، ثم في عهد الوليد عبد الملك في سنة 92 وسع المسجد من أطرافه الثلاث، لكن بقي جدار الغرفة هو جدار المسجد، لكن الحوائط الثلاث للغرفة هي داخل محيط المسجد. وأما وجود المسجد أنه أن القبر أو أن الحجرة محاطة بمسجد من كل ناحية، فهذا إن ما وقع إلا في عهد العثمانيين، هم الذين وسعوا المسجد من الجهة الشرقية، فأصبح المسجد محاطا، الحجرة محاطة بالمسجد من كل الجوانب. وما الذي كان في عهد السلف الأولين بعد الأموية وما بعدها، كان الحجرة جدارها الشرقي هو جدار المسجد، فهي محاطة من ثلاث جهات فقط، أما الجدار آخر لا. الشاهد أنه ليس في حكم مسجد. وأنا أضرب لكم مثالا حتى تتصور هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، العلماء متفقون الحمام ليس محلا وموضعا للصلاة، صح؟ هذا رجل عنده بيت، في منتصف البيت حمام عزكم الله، والحمام له جدار. السؤال، هل يجوز له أن يصلي في البيت كله؟ يجوز. طيب لو فتح الباب على هذا الحمام اللي هو في منتصف الدار لكن له مفصول بباب، فتح ودخل، هل يجوز له أن يصلي هنا؟ نقول لا، ولكن يدخل ويقول أذكار دخول، مع أن الحمام عزكم الله هو محاط بالبيت من كل ناحية، لكن حكمه حكم إيش؟ المستقل. فإن قلنا الحمام في البيت بمعنى أنه محيط بالبيت نعم، لكن لا نقول حكم الحمام هو حكم البيت. مثال ذاك الرجل عنده بستان كبير، فجعل في وسط بستانه مكانا يدفن فيه أقاربه وجعله سورا، نقول أصبح مقبرة هذا الآن، بعد دخل إليه لا يصلي فيه، وإن خرج خارجه إلى الهي صلى فيه، فهذا هو الوضع القائم. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة إيش؟ عائشة. ثم وسع المسجد وبقيت الحجرة محاطة بثلاث جدران لا يمكن يوصل إليها. وأما القبر، أما المسجد الذي فيه قبر الذي يحرم الصلاة فيه، فهو أن يؤتى بالقبر أن يؤتى إلى قبر فيبنى عليه مسجد، يؤتى لرجل صالح قبر رجل صالح فيعظم بالبناء عليه، كما فعل اليهود النصارى إيش اتخذوا قبورا، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، يأتون إلى قبر الصالح ويبنون مثل قبر مثل مسجد السيدة زينب والحسين، اعتقدوا أنه أن 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 جزء من جسده موجود هناك، فجاءوا فبنوا فوق مسجد، هذا هو الذي إيش لا يصح الصلاة فيه. والصورة الأخرى أن يؤتى بقبر يؤتى بميت فيدفن داخل المسجد، هذا لا يجوز، يجب إخراج القبر، لأن أرض المسجد وقف، أرض المسجد إيش وقف، ولا يجوز اقتطاع أرض من المسجد وجعلها مقبرة. وإذا كان قلنا هو محاط المسجد لكن ليس له في حكم المسجد، وذاك من أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة أين يقف؟ يقف في المسجد، يقف في المسجد، كما لو أتيت مقبرة بينك وبينها حاجز فتسلم على الموتى من وراء السور أو من وراء الباب. هل هناك فرق بين الرب والإله؟ نقول الرب والإله ليس مترادفين بل هما متلازمان. الرب هو الخالق المالك المدبر، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم الذي خلقنا وهدانا. فالرب هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود، آله يا له إله فهو مألوه، ومن رب هذا. لكنه يطلق الرب على الإله، أي إذا يطلق الرب كقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أي معنى إيش؟ آلهة. وذلك فهي ما عدي قال إنا لسنا نعبدهم، عرف أن الرب ربه هو نيشي، قال غير الله يتخذ ربا وهو رب كل شيء، أي يتخذ إيش؟ إلها. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، أي آلهة متفرقون خير. فإذا وذلك إذا يطلق الرب ورد به إله، وكما قال العلماء الرب والإله في القرآن إذا اجتمع افترق، فيكون الرب هو الخالق المالك المدبر والإله هو المعبود، وإذا افترق اجتمع فيكون الرب هو الإله والإله هو إيش؟ الرب. لكن لماذا معنى اللغة أن الرب غير الإله، لماذا سمي المعبود ربا مع أن الرب هو الخالق؟ قال العلماء أو نص على الشيخ محمد الوهاب يقول لأن المشركين كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الرب، ولذلك سموا كل معبود ربا قياسا على الله عز وجل، فصار كل معبود يسمى ربا لأن الرب الإله اللي هو الحق الإله المعبود الأصلي الله عز وجل هو الرب، فجمع فسموا كل معبود ربا. وذلك يقول شيخ حمد الوهاب يقول هذان اسمان متلازمان وليس مترادفين. متلازمان أي أنه إذا اعتقدت في شيء أنه رب لازمك إيش؟ أن يكون معبودا، وإذا عبدت شيء لازمك أن تعتقد كونه ربا، هذا المراد، أو تضمن اعتقادك في كونه ربا. هذه هذا ربه، هذا إلهي اللي أعبده، لم يقل هذا ربي الذي خلقني. أرباب متفرقون خير، يعني إيش هم كانوا يعتقدون الخالقون كثير؟ لا، فغير الله أبغي ربا. هل المشركون طلبوا منه أن يعتقد في آلهة منها تخلق؟ أي لا، فغير الله يتأمون أن أتخذ ربا وهو رب كل شيء وهو خالق وهو إيش إله كل شيء وخالق كل شيء. نعم إقامة الحجة شرط في العقوبة الدنيوية والأخروية، بمعنى لا يقام على أحد عقوبة في الدنيا وفي الآخرة حتى تبلغه الحجة. يعني لو رجل زنى جاهلا منه بحرمة الزنا لكونه حديث عهد بإسلام، نقول هو زان لكن العقوبة إيش مرفوعة عنه؟ لأنه جاهل، ويتصور منه الجهل لحجالة عهده بإسلام، مع أنه أمر معلوم بضمن الضرورة، لكن يتصور جهل وإيش من كان من المشركين به. فضع عقوبة الأخروية فلا تقام، لكن لو كان عاليا بحرمة الزنا أو كان عايش للمسلمين لم نقبل منه وأقيم عليه في الدنيا، وكذلك إن لم نقام عليه في الدنيا فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه لاستحقاقه لذلك وإن شاء عفا عنه. وذكر الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ما كنا معذبين أي عذابا وهو العقوبة حتى نبعث رسولا، فدلنا عذاب الله عز وجل موقوف على بلوغ الحجة الرسالية. قال رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، أي أرسل الله الرسل حتى يكونوا إيش حتى يقطع الحجة، بمعنى يقطع الحجة بهم، أي لا يحتج أحد بعدم مجيء الرسول فيعاقبه الله عز وجل على شيء لم يبلغه العلم به. أما وصفه لا، يصفه بما قال مثلا رجل يقول بقول المرجئة، ويقول رجل بلغ كأنه يقول أن الإيمان هو اعتقاد القلب، وأنت ما أتقل إيش تقول عنه؟ مرجئ ومبتدع صح؟ لكن السؤال هو مرجئ ومبتدع، لكن هل هو معاقب عند الله عز وجل يوم القيامة؟ نقول له قد يكون جاهلا، قد يكون مجتهدا، قد لا يتبين له، واضح؟ ومثل من وقع في الشرك، رجل دعا الميت استغاث به، حكم مشركين مشرك، لكن كونه معاقب نقول لا نعاقبه، نقيم على حد الردة حتى نستتيبه وحتى أن تقام عليه الحجة. فهناك فرق بين الحكم الدنيا والحكم الدنيا على الظواهر، هذا هو الأصل. يقول عمر رضي عنه إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم اليوم بما ظهر من أعمالكم. هذا الأساس، رجل أظهر لنا الخير عملناه، رجل أظهر الإسلام وهو في قلبي منافق نعامله معاملة من؟ المسلمين. رجل أظهر النفاق نعامل معاملة المنافقين، رجل أظهر الشرك نعامل معاملة المشركين. أما إذا أردنا أن نقيم على العقوبة نقول لا، لابد حتى تقام على الحجة. الفهم نوعان، الفهم الأول هو مطلوب وهو فهم مراد المتكلم ومقصود الخطاب، أن يفهم مراد المتكلم ومقصود الخطاب، هذا لابد منه. لو جئت إلى رجل فرنسي يعبد غير الله وخطى تكلمه بالعربية ولا يفهم العربية، ما يفهم تكلمه ما يدري ايش قاعد تقول، هل قمت عليه الحجة؟ لأنه إيش لا يفهم ماذا تقول أنت، ما يعرف، هذا فهم مطلوب. ولذلك لو كان يتكلم بلغته حتى يقام الحجة لابد إيش أن نكلمه بلغة التي يفهمها، بلغة التي يفهمها. أما فهم الحجة وفهم وجه الدلالة من الحديث وأن هذا الدلالة تبطل ما عنده من الشبهة، كما لو جئت لشخص يعبد الميت واستغيث به فقلت يا أخي اتق الله ولا ينفع ولا يكون ضفع الضر لله ولا يكون من ضر، وإذا مس من ضر ظلمت عنا إلا إياه، والآيات في هذا، وقالك والله أنا لا والله ما فهمت أن هذه الآية حجة، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فأراد لفضله، قال والله ما لا تدل على هذا، ما زلت أعتقد أن هذا يستغاث به. هو الآن لم يفهم، بالنسبة له لم يفهم على كلامه، يعني لم يفهم وجه الدلالة الذي يبطل به اعتقاده. هذا ليس شرطا بإجماع العلماء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة بيش بتبليغ القرآن. قال جل وعلا: قل أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فكل من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. وكان النبي عليه السلام يخاطب الأمم الكافرة كالفرس يتكلمون لغة فارسية، والروم يتكلمون لغة السريانية وغيرها، ويترجم لهم آيات القرآن والآية قل يا كتاب تعالى كم سوا، وجعل ذلك إقامة الحجة. قال: فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. فالحجة هو بلوغ العلم وبلوغ القرآن متى ما بلغه وفهم مراد المتكلم ومقصود الخطاب. وإن لم يفهم الفهم الذي يفهم به وجه الدلالة الذي يبطل به الشبهة، نقول هذا أساسا لا يمكن يطلع عليه، وما أدرى أنه فهم ولا ما فهم. لأن المستكبرين يقول: لا ما فهمت، لا ما تبين لي كلامك، ما تبين لي وجه الدلالة، ما تبين لي كذا. الرسول كان يقيم الحجة والحجة. ثم أن ادعاء عدم الفهم الحجة، أساسا الحجة مقامة في الفطرة ومقامة في العقل، وهي كافية في الدلالة على الحق. لكن من رحمة الله أنه لم يعلق العذاب على مجرد الفطرة ومجرد إيش العقل حتى تأتي الحجة الرسالية، فحينئذ تنقطع الحجة. وإلا الفطرة إنسان مفطور على معرفة الله عز وجل وعبادته وأنه لله الحق. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو النصر، ما قال يؤسلمانه، لأنه مفطور على ماذا؟ على الإسلام. وقال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاسترتهم الشياطين، أي خلقتهم حنفاء بمعنى إيش؟ عارفين بالله، يعني مو بس قاب الربوبية، قاب الربوبية والألوهية. فالفطرة دالة والعقل دال على بطلان الشرك، لكن الله رحيم بعباده، لم يجعل هذين شرطا وحدهما شرطا في إقامة العذاب حتى تأتي الحجة الرسالية. وهذا من رحمة الله، لا لكونه إيش، لكونه أساسا لا يمكن يفهم حتى، لا، لكن الله عز وجل قال: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمتى ما بلغه العلم وعلم بأن ما يفعله شرك أو كفر، أو أن رسول بعث بالدين الحق وأنه اسمه محمد عبد الله وجاء بالدعبات لا وعده ولا شريك له، كفى. لأن دلالة الفطرة، الفطرة لو طمسها شيء من التهويد والتنصير متى ما جاء ما يذكرها به ذكر. وذكر الله عز وجل ماذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. اختلف علماء فيها هل هو استخراج ذرية آدم من صلبه أم أنه الفطرة، ولا خلاف. بعضهم يقول استخراج من صلب آدم واستنطاقهم هو الذي من أجله جبلوا على ذلك وفطروا على ذلك. فالشهد وشهد معناه ألست بربكم أي بإلهكم؟ قالوا بلى شهدنا. طيب لماذا استشهدهم الله؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي لألا تحتجوا بين غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أي الله عز وجل فطر العباد على التوحيد لألا يأتي أحد منهم يقول إيش؟ يقول أنا غافل عن هذا ما أدري. نقول لا، جعلت في فطرتك ما يدل على الحق، ولئلا يحتج بتقليد الأسلاف، أو يقول إنما وجد أباؤنا، أنت تقول إن كنا عن الغافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، حتى تقول والله جدت أبي. نقول لا، جعلت في فطرتك ما يدل على بطلان ما عليه إيش آباؤك وأسلافك، أي فطروا على التوحيد حتى لا يحتج بتقليد الأسلاف ولا يحتج إيش بالجهل. فدل على الفطرة دالة، لكن الله عز وجل لا يعذب بمجرد الفطرة والعقل حتى تأتي الحجة الرسالية وأن يبلغه العلم. نعم. نريد القول الراجح، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا؟ اختلف العلماء في الشرك الأصغر مع إجماعهم أنه لا يكفر به الإنسان. بإجماع العلماء أن الشرك الأصغر من قبيل الذنوب والمعاصي، لكن من قبيل الذنوب الكبار، لأن كل ذنب سماه الله كفرا فهو أعظم من ذنب لم يسمي الله كفرا، وكل ذنب سماه الله شركا فهو أعظم من ذنب لم يسمى شركا. طيب السؤال، هل الشرك الأصغر كسائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي تحت المشيئة إن شاء الله عذبها إن شاء غفر له؟ أكثر العلماء على أن الشرك الأصغر داخل في جملة الذنوب التي تحت المشيئة لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لا يغفر أن يشرك به شركا، أن مصدرية معنى لا يغفر شركا، قال مراد به الشرك الأكبر، وأن ما دون الشرك الأكبر فهو داخل تحت المشيئة، وهذا هو القول الذي عليه أكثر العلماء. وقال آخرون بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة لدلالة الآيات، من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن المصدرية بما بعدها إيش معنى شركا، لا يغفر شركا به ويغفر، قال الشرك هنا عام يعم الشرك الأصغر والأكبر، فدل أن الشرك لا يغفر أكبر أو أصغر، وأن ما دون الشرك تحت المشيئة. فقال ظاهر الآية في لفظها العام يدل على دخول الشرك الأصغر. ثم اختلف أصحاب هذا القول ما معنى عدم مغفرة الشرك الأصغر على قولين. القول الأول أنه لا بد أن يعذب عليه الإنسان، لكن ليس تعذيب خلود، بمعنى ليس تحت المشيئة، لا بد أن يعذب عليه ويحاسب عليه. والقول الثاني وهو الذي معنى الشيخ ابن تيمية أنه ليس تحت المشيئة، بمعنى لا يمحى من 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 صحائف الأعمال بل يوضع. وأما باقي الذنوب التي أراد الله عز وجل العفو عنها ومغفرتها يمحوها أو يجعل كأنها إيش لم تكن. أما الشرك الأصغر فهو يبقى في صحيح الإنسان لكنه ثقيل، يحتاج لحسنات كبيرة حتى ترجع الحسنات. فمعنى عدم المغفرة بأنه ليس تحت المحو بل يبقى على حاله وهو ثقيل كذنب آخر من ذنوبه التي لم يشاء الله أن يغفر لها، تبقى فيها صحيفة أعماله، ثم ينظر إيش في الموازنة، لكنه لا يخلد حتى العذب لا يخلد. طبعا الذين القول الأول أجابوا على استدلال هؤلاء بعموم الآية، قال الآية في قوله إن الله لا يغفر يشرك به المراد به الشرك الأكبر، لأنكم لو أعملتم إطلاق اللفظ وظاهره العام ماذا تقول في قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن أشركت يعم الشركين، هل يقال بأن الشرك الأصغر يحبط العمل؟ نقول لا. لماذا هنا خصصت هذا مع اللفظ عام في الأكبر؟ وكذلك قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه من يشرك بالله من الفضل العموم. طيب هل هذا يعم الشركين بأن كل من فعل شرك أصغر يحرم دخول الجنة؟ قالوا لا، هذا خاص. طيب هذان آيتان لفظهما عام في الشرك مع ذلك خصصتموه بالأكبر، كذلك قول إن الله لا يغفر أن يشرك به أيضا يخص الشرك أكبر، وهذا أظهر، والمسألة خلافية. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.